الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاح. يمكن لنا أن نعنون هذا الأمر الخامس الذي يرتبط أيضا بتحرير محل النزاع بالعنوان التالي: في المراد من المعاملة. بعد أن بينا المراد من العبادة، يقتضي أن نبين المراد من المعاملة، لأن النزاع في اقتضاء النهي للفساد وعدمه في الأعم من العبادات والمعاملات. فإذا فسرنا العبادة لابد أن نفسر المعاملة. يرى المصنف أن المقصود من المعاملة هي المعاملة بالمعنى العام، حتى ما يصنف فقهيا في ضمن العبادات بحسب تقسيم صاحب الشرائع قد يدخل في المعاملة، كالاستنجاء مثلا. فالنهي الوارد عن الاستنجاء بالأجسام المحترمة أو بالعظم والروث اختار شيخ الطائفة في المبسوط أنه يقتضي الفساد، بمعنى أن الأثر الذي يترتب عليه لولا النهي لا يترتب، وهو طهارة المحل في صورة عدم تجاوز النجاسة عن الموضع المعتاد. والحال أن الاستنجاء في المباحث الفقهية معدود في قسم العبادات. إن قلت عليكم السلام هذا المثال وما شابهه من التطهير بالماء المغصوب لا يستلزم توسعة معنى معنى المعاملة على وجعلها المعاملة بالمعنى الأعم لاحتمال أن يكون اقتضاء النهي للفساد في مثلها من باب النهي عن العبادة، لأنها مصنفة في ضمن العبادات. يعني بمجرد قول الشيخ الطوسي أن النهي عن الاستنجاء بالعظم يقتضي الفساد، لا يلزم من ذلك توسعة معنى المعاملة، لعله قال باقتضائها للفساد باعتبار أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. قلت بعد الالتفات إلى ملاك اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، ألا وهو المبغوضية المتنافية مع التعبد، يتضح أن اقتضاء النهي عن الاستنجاء للفساد لم يكن لنفس مناط العبادات بالمعنى الأخص. وعلى هذا الأساس لا بد مناطا أن ندخلها في المعاملة لعدم توقف الأثر على قصد القربة ليتنافى مع المبغوضية، لأن الاستنجاء يعد في ضمن التوصليات. إذن اتضح لدينا أن المعاملة الواقع موضوعا في عنوان البحث يراد منها المعاملة بالمعنى الأعم، ولكن لا بد أن يصح اتصافها بالصحة والفساد. فإذا تمت أجزاؤها وشرائطها المعتبرة فيها اتصفت بالصحة، وإلا كانت فاسدة. أما بعض ما يمكن أن يسمى في العرف معاملة ولكن لم يكن له في الشرع أثر، أو كان له أثر ولكن كان ترتبه عليه على نحو اللازم الذي لا ينفك، كما لو لم تكن المعاملة مركبة من أجزاء وشرائط، بل على ذات الشيء، فهذا لابد من استثنائه عن محل النزاع لكونه مما لا يتصف بالصحة والفساد. أما الأول وهو ما لا أثر له شرعا ككثير من تصرفات الإنسان، كرفعه ليده، كقيامه، جلوسه، فإن هذه المعاملات التي يرحمكم الله كعطسه مثلا، فإن هذه المعاملات التي لا أثر لها شرعا لا تتصف بصحة أو فساد، لأن وصفي الصحة والفساد إنما هما بلحاظ ترتب الأثر وعدمه، وهذا لا أثر له. وأما الثاني فكترتب الضمان على الغصب، فإن الغصب من المعاملات التي لها أثر شرعي وهو الضمان، لكن الضمان يترتب على ذات ذات الغصب بالحمل الشايع، وليس عدم الإذن شرطا في ترتب الأثر لكي تكون المعاملة مركبة من شرائط، بل عدم الإذن داخل في قوام الغصب. فرق، التفت، ما أنه يحصل غصب وإذا كان بعدم الإذن يترتب عليه ماذا؟ الضمان. لا، عدم الإذن مقوم للغصب، لأنه الغصب يتحقق، لكن لكي يترتب عليه الأثر لابد فيه من شرط. التفت إلى هذه النقطة. فالغصب بسيط، الغصب هو عبارة عن التصرف في مال الغير بدون إذنه. لا، فإذا تحقق هذا تحقق الأثر قطعا، لأنه يتوقف على عدم الإذن، لأن عدم الإذن مأخوذ في قوام الغصب، لأنه شرط للغصب بعد تقومه. واضح الفرق؟ فهذا حينئذ لا يتصف بصحة أو فساد. فتحصل من جميع ما تقدم أن المراد من المعاملة في محل النزاع يتضح في ضمن النقاط التالية. الأولى أنه لا تنحصر فيما صنف فقهيا تحت عنوان المعاملات، بل تشمل بعض ما صنف في ضمن العبادات مثل الاستنجاء وما شاكل ذلك كالأمثلة التي ذكرنا. النقطة الثانية، لابد للمعاملة لكي تدخل في محل النزاع أن يكون لها أثر شرعي يرجى ترتبه عليه أو عليها. النقطة الثالثة، أن تكون المعاملة ذات أجزاء أو شرائط ليكون ترتبها موجبا لانتزاع وصف الصحة وعدم ترتبها موجبا لانتزاع وصف الفساد. هذا تمام البحث في هذا الأمر الخامس. يقول الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون طارة يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا يترتب. ليش لا يترتب؟ لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه من جزء أو شرط. أما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان مثل الغصب، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي. فالمراد بالشيء في العنوان الأمر بالشيء الذي يشمل العبادة والمعاملة، هو العبادة بالمعنى الذي تقدم في الأمر الرابع، والمعاملة بالمعنى الأعم بشرط مما يتصف بالصحة والفساد. فلا يختص بالعقود ولا بالإيقاعات، بل يشمل مثل تطهير اليد، مثل الاستنجاء وما ونحو ذلك. لذا يقول عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما فافهم. واضح؟ يقولون في أحد البلاد واحد ارتدى عمامة وهو ليس من أهل العلم، جاءوا طلقوا عنده، فأراد أن يكتب ورقة إلى المحكمة فقال أجري عقد الطلاق في تاريخ كذا وكذا، وصلت إلى المحكمة شنو أي عقد هذا؟ نعم. فنلتفت إذا كتبنا أوراق للمحاكم. نعم. الطلاق ليس عقدا، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما فافهم، إشارة إلى هذا الذي أجرى عقد الطلاق. نعم. الأمر السادس في هذه المقدمة، عمدة البحث فيه تحقيق الصحة والفساد، لكن هناك سؤال في الابتداء يفرض نفسه، وهو أن البحث عن الصحة والفساد قد تقدم الحديث عنهما مفصلا وين؟ في مبحثي، ذكرونا. نعم،
مبحث
الإجزاء في مبحثي الصحيح والأعم، كان أمر من الأمور مختص للبحث عن الصحة والفساد على حسب هذه النسخة على اليد اليمنى أتصور. بل نعم، صفحة 24 على اليد اليمنى، ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد، هذا في بحث الصحيح والأعم. فمع كوني الكفاية مبنية على الاختصار، فما هو الداعي لتكرار هذا البحث؟ واضح هذا السؤال صحيح أو لا؟ يعني ما في داعي نكرر هذا البحث، نقول كما تقدم.
إذا سلمنا المقدمة
ما مبنية على الاختصار، ليست مبنية على الاختصار. نعم، إذا ليست مبنية على الاختصار لا تحتاج إلى الشرح. الآن بعد هذه المدة ما أدري الكفاية عبارتها صعبة أو سهلة. نعم، هل فليدخل مباشرة فيه
على الصحة والفساد في بحث الصحة الآن غير صحة والفساد؟
نعم،
مش
معصوم. اها،
لانه ما
حدا نقل هذا، او من باب انه تذكرات بعلم الشطار.
نعم نعم،
يقول انا ما حضر
مبحث. ما حضرته. احسنت، وحاس حساب هذه القضيه. نعم، نترك هذا السؤال لكم. في بداية البحث يكرر ما ذكره في مبحث الصحيح والأعم، ويرى أن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية، ولكن ينبغي أن نلتفت هنا إلى أن المراد من الإضافة فيما نحن فيه ليست الإضافة المقولية، التي هي في عرض سائر المقولات التسع، زيد الطويل ماذا؟ ابن مالكي، في ذيده سيف لواه فالتوى. نعم، وذلك لأن التقابل بين الصحة والفساد عند المحققين من تقابل الملك والعدم، وتقابل الملك والعدم لا يدخل في مقولة الإضافة، وإنما يقصد من الإضافة فيما نحن فيه المفهوم الانتزاعي في مقابل الحقيقي، فالصحة والفساد معان إضافية بمعنى أن شيئا واحدا لو لوحظ مع شخص أو ظرف خاص قد يتصف بالصحة، لكن لو لوحظ هذا الشيء نفسه مع شخص وظرف آخر قد يتصف بالفساد، كصلاة الظهر 4 ركعات إذا لوحظت للحاضر فهي صحيحة، إذا لوحظت للمسافر فهي فاسدة. واضح هذا الكلام؟ بل أيضا تختلف الصحة والفساد بلحاظ الآثار المنظور إليها طارة، وبلحاظ الأنظار طارة أخرى. فرب صحيح في نظر وبلحاظ أثر فاسد بنظر آخر وبلحاظ أثر آخر. ومن هنا عندما أدخلنا الأنظار في اختلاف الصحة والفساد يتضح أن الأنظار في تفسيرهما ينبغي أن يكون بينهما نسبة غير التساوي، وإلا فلو كانت الصحة والفساد بلحاظ اختلاف الأنظار متساوية ما دام الليل والنهار، فحينئذ لا يحصل المفهوم الإضافي الذي ذكره المصنف. وهذا تمهيد لما سوف يأتي بعد قليل مما نسب إلى الشيخ الأعظم في التقرير، وسوف يأتي. واضح هذه النكتة؟ وحينئذ فالاختلاف القائم بين الفقيه والمتكلم في تفسير الصحة والفساد إنما هو اختلاف بحسب المهم من الأغراض عند كل واحد منهما. فلما كان المتكلم يبحث عن المبدأ والمعاد وعن أحوالهما عرف الصحة بلحاظ أثر يرتبط ببحثه فعرف الصحة بموافقة ماذا؟ الشريعة أو الأمر، لأن هذه الموافقة تقع موضوعا لأفعال المبدأ من العقوبة والمثوبة. ولما كان الغرض المهم عند الفقيه بيان التكليف وتكييف فعل المكلف بكيف تكليفي، ناسب أن يعرف الصحة بماذا؟ بسقوط القضاء والأداء وعدم سقوطهما، وإلا الصحة لغة وعرفا ومن دون أن نحتاج إلى ابتكار اصطلاح فيها هي بمعنى التمامية، والفساد بمعنى النقصان. فما كان تام الأجزاء والشرائط فهو صحيح، وما لم يكن كذلك فهو فاسد. نقرأ هذا المقدار. يقول السادس: أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها. وهذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون الاختلاف لأجل الاختلاف فيما هو الغرض المهم عند كل واحد منهما. وبعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفا، فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة لكونه يبحث عن وظيفة مكلف أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما. وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب لفعل من أفعال المبدأ وهي العقوبة أو الإثابة، فسرها بما يوافق الأمر طارة وبما يوافق الشريعة طارة أخرى. هناك سؤال يتردد على الأذهان. يوم أحد الحضار سألنا هذا السؤال، أنه ما هو الوقت المناسب للعمامة؟ صحيح شيخ سام؟ عندك هذا السؤال في ذهنك أو لا؟ فشلنا يا في الواقع باعتبار ربطه بالبحث هنا ومن المعاني الإضافية يختلف بلحاظ الآثار والأنظار خصوصا عند الشطار. هذا السؤال طبعا في غاية الأهمية. لا يوجد عرف خاص مثلا في الحوزة، لا يوجد من يمنع ومن لا يمنع. القضية على حسب العادة في حوزاتنا المبتنية على ما في رواية ابن أبي يعفور من الأخذ بحسن الظاهر، لا على التدقيق وهذه الأمور التي ربما الآن المجتمع الإنساني صار أكثر تعقيدا من السابق ويحتاج الأمر إلى دقة أكثر. لكن الذي يهمنا كمسألة شخصية بلحاظ كل شخص، الأمر في الجواب عن هذا السؤال له للجواب هناك مجموعة من المقومات. المقوم الأول ما يرتبط بنفس هذا الشخص. المقوم الثاني ما يرتبط بالمجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص. المقوم الثالث ما يرتبط بظروفه الخاصة. أما ما يرتبط بالمقوم الأول فأهم شيء أن يصل الطالب إلى مرحلة يقطع أنه لا يوجد خط رجعة، أي جدا مهمة. يعني أن واحد يرتدي الآن العمامة ثم بعد سنة سنتين ثلاثة يتبين له لا أخطأ الطريق فيأتي ويترك هذا الخط، لا، لابد أن يحسم هذه المسألة. أن البحر أن العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. إذا وصل إلى هذه المرحلة هذا ما يرتبط بالمقوم الشخصي الذاتي، يعني لابد أن يحسم هذا الطريق. الأمر الآخر ما يرتبط بمجتمعه، هذه جدا مهمة أيضا. يعني إذا الإنسان مرة واحد إنسان يسكن، لا يسكن في الحوزة، ما عم يطلع تبليغ، ما عنده سفر، فقط يسكن في الحوزة. أنا باعتقادي إذا كان يسكن في الحوزة الأمر سهل. يعني الآن أنا في الحوزة واحد يسألني سؤال، خب نرجعه إلى من هو يعرف جواب هذا السؤال، من هو مختص بهذا السؤال. أما في خارج الحوزة الأمر يختلف جدا، خصوصا مع النظرة الموجودة عند الناس ومع التوقعات الموجودة لدى الناس. فإذا مهم جدا أن يدرس الإنسان إذا أراد أن يتعمم هذا المجتمع الذي هو يعيش فيه، هذه البيئة التي يعيش فيها، حاجياتها، متطلباتها، فقط تختلف من شخص إلى شخص. بيئة مثلا إذا كانت هذه البيئة غاية ما تسأل عنه الأحكام الشرعية، فلا بد هذا الإنسان أن يكون يستطيع بشكل معتد به أن يجيب عن تساؤلات الناس في بعد الأحكام الشرعية. أما لا، إذا كان في بيئة تحتاج إلى عقائد، تحتاج إلى تفسير، إلى علوم قرآن، إلى معارف قرآنية، أيضا لا بد أن يصل إلى مستوى يستطيع في الأعم الأغلب أن يجيب عن هذه التساؤلات. فإذا هذا ما يرتبط بالبيئة. أيضا ما يرتبط بظرفه الشخصي. يعني بالنتيجة من المهم جدا أن كل واحد منا يحافظ على قيمة هذه العمامة، لأنها لا تشكل بعدا شخصيا فقط لهذا الشخص، وإنما تشكل بعدا لخط، وهو خط الأنبياء والأولياء. فإذا هل أستطيع أنا كشخص، ينبغي قبل أن أتعمم أن أسأل نفسي هذا السؤال، أن أدافع بحسب قدرتي وطاقتي عن هذا الخط الذي تمثله هذه العمة، إذا كانت هذه الأسئلة كلها بالإيجابية أنا أعتقد أنه حينئذ يستطيع الإنسان طبعا أن يتعمها، وما في أي مشكلة إذا كانت بالإيجابية. ومن المستحسن خصوصا الآن في هذا الزمن الذي أصبحت الإحصائيات والتخطيط العلمي في كل شيء موجود، يعني الآن تلاحظ الآن في علم النفس هناك مجموعة من الأسئلة يوجهونها، يعرفون من خلال أجوبة الشخص إذا كانت صادقة يعرفون الوضع الذي والعلاج الذي ينفع هذا الشخص. الآن يا حبذا الواحد يكتب مجموعة من الأسئلة تنفع في مسألة العمامة مثلا، كما في الآن كتاب اللي هو أكثر كتاب انتشارا في العالم وأكثر كتاب توزيعا في أمريكا وطبع ملايين النسخ منه، هو عبارة عن 10 أسئلة، 10 أسئلة طبعا تهم الشعب الأمريكي، وهو أنه لن نسيت اسمه المؤلفة امرأة، 10 أسئلة ترتبط باتخاذ الشريك والزوج. أيضا تعال نحن أيضا ننظم مجموعة من الأسئلة بحيث إذا كانت هناك نسبة مئوية مرتفعة فحينئذ يصلح لأن أتعمم، يوجهها كل إنسان إلى نفسه. هذه جدا مهمة، واحد يشتغل على هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.